كان من آخر ما مر معنا في الدرس الماضي في حديثنا عن الوديعة أن عقد الوديعة إنما هو عقد ضمان أم أمانة، يد المودع على الوديعة، رد الوديع يعني على الوديعة، يد ضمان ولا يد أمانة؟ يد أمانة وليس بيد ضمان. وبدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المستودع المغل ضمان، ليس على المستودع غير المغل ضمان. المستودع يعني الوديع الذي وضعت عنده الوديعة، إذا لم يكن مغلا يعني لم يكن خائنا، ما ثبتت خيانته فليس عليه ضمان. والحديث الآخر الذي رواه أيضا الدارقطني لا ضمان على مؤتمن، طالما أنه أنت جعلته أمينا على حفظ هذه الوديعة والشرع قال لك يده يد أمانة فلا ضمان عليه إذا تلفت هذه الوديعة. واليوم نتكلم عن عما تحدث عنه الفقهاء من باقي أبحاث الوديعة، وأولها متى يضمن الوديع الوديعة. الوديع يعني المستودع الذي وضعت عنده الأمانة، ما هي الأحوال التي نلزمه بها بضمان هذه الوديعة؟ الأصل أنه يدد أمانة، لكن في أحوال تستثنى ويكون ضامنا، وكل الأسباب تكون منه التي تنتقل فيها يده من الضمان من الوديعة إلى الضمان، أسباب صادرة منه فيكون ضامنا بعد ذلك. أولها، أول سبب من الأسباب ترك حفظها، أنه ما يقوم على حفظها بشكل جيد أو كان يتمكن من حفظها ولم يحفظها. يعني مثلا لو رأى سارقا يسرقها وهو يستطيع أن يمنعه من السرقة ولم يمنعه فهو ضامن. لو شب حريق وكان بإمكانه أن ينقذ هذه الوديعة من النار ولم يفعل ذلك فهو ضامن. لو ودع عند منه بقرة مثلا وكلفه أنه يطعميها ويصيع، جاب له العلف تبعها وجاب له كل شيء، فقصر في علفها، ترك كم يوم بلا أكل وماتت، فهو ضامن. كل هذا لأنه من باب التقصير الذي يسأل عنه الشرع، فيكون الوديع في هذه الحالة ضامنا، ما عاد يد أمانة، صارت يده يد ضمان. أيضا من الحالات التي يضمن فيها الوديع حالة نقلها من يده إلى يد غيره، إنه هو الوديع يروح يدعها عند واحد آخر، هل له ذلك أن يدعها عند إنسان آخر؟ ليس له ذلك، ما بصير إنه يروح يدعى عند إنسان آخر إلا بعذر. إذا في عذر مثل ما أن شب حريق استطاع أنه يقيمها يحتفظ فيها، لكن ما بيستطيع أن يحافظ عليها، راح بيته مثلا أو راح محله، شو بيساوي؟ يدعها عند إنسان آخر، لا بأس بذلك إذا كان في عذر. أما إذا كان ما في عذر فليس له أن يجعلها عند غيره، إلا مر معنا بعض الفقهاء غير الشافعية الذين يقولون أنه لا بأس أن تكون بيد ولده أو عياله أو خادمه أو أجيره المستأمن عنده، الموظف اللي عنده منه اللي هو بيحط عنده ماله، فلا بأس بذلك عند بعض الفقهاء. أما أن يضعها عند غيره بلا عذر فهو ضامن. لو تلفت هذه الوديعة، أنت وضعت عندي شيء أنا حطيته عن جاري، فهذا يستوجب الضمان. فلو تلفت، لو تلفت من الضامن؟ لو تلفت عند الوديعة الثانية عن جاري تلفت، مين الضامن؟ أنا ولا هو؟ أنا الضامن، مو هي؟ لأنه أنا مقصر، أنا استودعت، أنت جعلتني أمين على ماله وأنا اللي قصرت. أما الثاني في عليه ضمان؟ لا، الثاني محسن اللي حفظه، وربنا قال سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل كثر خيره. فإذا كان الثاني مقصرا أو متعديا وتلفت عنده، أنت ودعتها عندي وأنا ودعت عند فلان بدون عذر، لكن الثاني فعلا قصر أو تعدى، فأنت مين بتضمن؟ بتضمني ولا بتضمنه؟ قال تتابع بالضمان ما شئت، أنت تتابع بالضمان ما شئت. فإذا كان أنت تابعتني وأخذت مني قيمتها أنا بتابعه لأنه هو المقصر المتعدي.
آه.
وإذا تابعته له وأخذت منه المبلغ هو لا يتابعني. عرفت كيف؟ ليش ما بيتابعني؟ لأنه هو المقصر المتعدي. أنا ودعت عنده، هو اللي قصر وتعدى فهو ضامن. هذا مسألة إيداعها عند غيره. يعني مو على الإطلاق إذا كان أوداع عند غيره مثل ما قلنا، والثاني هو الذي أنت كمودع لك حق تطالبني وتطالبه ما في شك، ولكن مثل ما قلنا أن الثاني إن لم يكن مقصرا فأنا الضامن وما حدا بيتابعني، ما حدا بيتابعه المتابعة اللي بتكون. أما إذا لم أما إذا كان مقصرا في حفظها فممكن أن تتابعني وأن تتابع الوديع الثاني وتأخذها مني وأنا أتابعه بالثمن، أو تأخذها منه ولا يتابعني بالثمن. أيضا من حالات ضمان الوديعة إذا استعملت الوديعة، واحد ودع عندك سيارة قال لك بالله طلي أنا أحباب بيتك أو بالكراج تبعك تفضيها بدي سافر شهر زمان وأرجع، أنت أخذت صرت تركبها عم تحط البنزين منك والزيت منك والنفقات منك وكذا، ولكن عم تركبها بدون إذنه، هو ما سمح لك أنك تركبها، أو حط عندك طقم صرت تلبسه أنت. استعمال الوديعة بأي شكل كان، حط عندك سجادة وطواها ولفها وهندزها وقال لك خلي لي عندك، رحت أنت مديتها صرت تدوس عليها أنت وأهلك وأولادك. كل هذا استعمال الوديعة متى استعملتها مرة واحدة انتقلت يدك من يد أمانة إلى يد ضمان، لو تلفت بدك تدفع له ثمنها. أما لو كنت أنت لاففة وحاططها بمكان حرز مثلها مثل ما أن مثل ما تحفظ السجاد تبعك، أو حاطها بكراجك بسيارة مثل سيارتك أو كذا ما استعملتها أبدا وتلفت دون تعد ودون تقصير، في عليك ضمان؟ ما في ضمان لأنه يدك يد أمانة. بالاستعمال بمجرد الاستعمال ولو أنت حفظتها في حرز مثلها لأنك استعملتها بدون إذنه فانتقلت يدك من يد أمانة إلى يد ضمان. إذن أيضا استعمال الوديعة يجعل صاحبها ضامنا، أو الوديع يكون بعدها ضامنا. ومن الحالات أيضا التي يكون الوديع فيها ضامنا السفر، السفر بالوديعة. بجوز واحد ودع عند واحد وديعة هذا يأخذه ويسافر فيها من مكان إلى مكان، عند جمهور الفقهاء لا يجوز، عند الإمام أبي حنيفة بالذات، الإمام أبي حنيفة مو في المذهب ولا أقوال أصحابي، وإنما قوله هو بالذات أنه إذا كان واحد ودع عندك وديعة وما اشترط عليك شيء، ما لك بسافر فيها ما بسافر، ما جاب سيرة نهائية وأنت من خوفك عليها خليتها معك وسافر فيها، فهذا لا يجعل يدك يد ضمان، أنت بتتم يدك يد أمانة. أما عند باقي الفقهاء فلا يجوز السفر بها، وإلا عند الإمام مالك في صورة أنه أيضا لا يجوز السفر بها إلا إذا أعطاكها في السفر، أنت وياه مسافرين بحلب هو بده يسافر بالبر وأنت نازل بالطيارة مثلا، قال له خذ هالمبلغ من المال حط لي معك وديعة برضو منك بالشام، هذا سفر إجباري، بدك تسافر من حلب للشام هذا سفر أنت مضطر إليه. نعم. وأيضا عند الشافعية والحنابلة مثل المالكية ما في ممنوع السفر فيها، فإذا اضطر إلى السفر شو بيساوي الوديعة؟ بيتركها ويترك البلد وهو موجودة عنده؟ لا، يجعلها يردها إلى صاحبها أو يردها إلى وكيل صاحبها، إذا له وكيل خذها فأنت وكيله خليه عندك، وإذا لم يجد صاحبها ولم يجد وكيله سلمها إلى الحاكم، لمن بيسلمها؟ إلى الحاكم، ولا يدعها عنده، والحاكم يعني هو أمين على الناس كلها وعلى أموال الناس، فمن جملة هذه الودائع توضع عنده، لأنه يعني الجمهور قالوا بهذا وما أباحوا السفر بالوديعة، لأن السفر يعني مظنة المخاطر كما يحتجون بذلك في حديث الإمام السلفي رضي الله تعالى عنه، قال لو علم الناس ما لو علم الناس رحمة الله للمسافر لأصبح الناس وهم على سفر، لرغبوا في السفر من كثرة رحمة الله التي تتنزل على المسافر إذا كان طائعا لله سبحانه وتعالى. وإن المسافر وما له على قلة إلا ما وقى الله. وإن المسافر وما له على قلة يعني على خطر، خطر الهلاك. وإن المسافر وما له على قلة إلا ما وقى الله سبحانه وتعالى. إذن السفر في مخاطر دائما بأي زمان وفي أي وسيلة من الوسائل، وسائل السفر السريعة ولا البطيئة ولا غيره، كلها فيها مخاطر. فينبغي للوديع ألا يدع وديعته عنده وأن لا يسافر بها، وإنما يردها إلى صاحبها أو وكيله، وإلا فلي الحاكم. أيضا من الأحوال التي تنتقل فيها يد الوديع من يد أمانة إلى يد ضمان الجحد، إنكار الوديعة. إنكار الوديعة، لو أنكر الوديعة ثم قال إنها قد هلكت، جحد وديعة، طالب فيها، أصر عليه، والله تلفتي احترقت انصرقت إلى آخره. فهنا الفقهاء يذكرون لذلك صورا. القاضي بيقول له أنت تلفتي، يعني القاضي يجري معه تحقيقا في هذا الكلام. أنت هلكت، متى تلفت هذه الوديعة، جب لنا بينة. فإما أن يكون ادعاء التلف قبل الجحود أو بعد الجحود، يعني أمتى هلكت هي، أمتى تلفت، أمتى انصرقت. قال له انصرقت بأول شهر كانون الثاني. طيب يسأل المالك أمتى جحد عليك، متى كان الجحود، قال له ب15 كانون الثاني. إذن كان الهلاك قبل الجحود، هلكت أولا، تلفت أولا، ثم اضطرب الزلمة ما عارف شو بده يساوي، قال له مالك عندي شيء. هنا لا ضمان عليه. ليش لا ضمان عليه؟ لأنها حينما هلكت يده شو كانت، يده حينما هلكت أول كانوا الثاني، تلفت بأول كانوا الثاني، وما كان جاحد هو، فيده عليه يد شو، يد أمانة، إذن يبرأ من الضمان. أما إذا قال له والله ودعها عندي بأول كانون الثاني ثم هلكت ثم جحدها في 15 كانون الثاني ثم كان هلاكها بعد جحدها، بعد قال له ما عندك شيء، بعد من 10 أيام تلفت سرقت، هون بيكون ضامن ولا لا؟ بيكون ضامن. ليش؟ لأنه أولا جحدها وبجحودها أصبح ضامنا، بعدين تلفت خلاص بده يحط ثمنها، بده يحط قيمتها، لا بد من ذلك. طيب في صورة أيضا يذكرها الفقهاء، لو قال الوديع أن والله هذه الحاجة تلفت، سرقت أو حرقت، شو البينة عندك، شو دليلك؟ ما في بينة. طيب المطالب بالبينة هو اللي عم يدعي، مر معنا حديث سابقا، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. طيب شو بينتك؟ اللي ما في بينة، لكن أطلب منه اليمين، خلي هو يقول انه هي ما تلفت وانا معلش يكون ضامن. عرف كيف؟ البينة على المدعى، مدعي الهلاك وهو الوديع اللي وديعت عنده، عم يدعي انها هلكت وما عنده بينة، هداك إذن بده يحلف يمين. إذا طلب منه الوديع اليمين بده يحلف يمين، هداك شو بده يحلف يمين، شو اليمين بده يحلفه؟ يحلف القاضي اليمين، والله لا أعلم أنها هلكت قبل جحوده. لأن إذا هلكت قبل الجحود إذن يكون بريء. هلا بشوي مشو إن إذا هلكت قبل الجحود يكون بريء، بده يقول والله لا أعلم أنها هلكت قبل جحوده. إذا كان حلف هذا اليمين ف يكون ذلك ضامنا، الوديع بيكون ضامن. وإذا نكل عن اليمين قال أنا ما بحلف، المالك الأصلي قال أنا ما بحلف، فإن هذا الوديع يبرأ من الضمان ولا ضمان عليه، لأنه مضمن البينة على المدعي، على الوديع الذي ادعى الهلاك. فإن لم يكن فاليمين على من أنكر الذي هو المالك، فإذا نكل عن اليمين برئ الوديع ولا ضمان عليه. هذا بالنسبة للجحود. أيضا من الأحوال التي يضمن فيها الوديع خلط مالها، خلط الوديعة بماله أو بمال غيره، يعني أخذ الوديعة ما حطها وحدها وحفظها في الحرز ولكن خلطها بغيرها، هذا مشكل، هذا غلط بالوديعة. المفروض أنه أمانات الناس أن تحفظ كما هي، هذا خلطه من اللت بسيطة إن شاء الله خير. هذه يمكن تمييزها ولا ما يمكن تمييزها؟ إذا كان يمكن يعني مثلا أنا ودع عندي هالكتاب هذا خير إن شاء الله، أنا أخذته ورحت غلطت حطته بوسط مكتبتي، عندي مكتبة طويلة عريضة حطته بين هالكتب، لكن شو اسمه الكتاب؟ اسمه الكتاب نهاية التدريب. أنا بمكتبتي ما في نهاية التدريب، أو عندي نهاية التدريب لونه أحمر وهذا لونه أخضر، إذا يمكن تمييزه مندور عليه ونطالعه ونعطيه إياه خلصنا. إذا أمكن التمييز ميزة ولا ضمان. أما المشكلة إذا لم يمكن التمييز، إذا لم يمكن التمييز خلط بمال آخر ولم يمكن التمييز بينها وبين غيرها، فما الحكم؟ نقول أحد حالين، إما أن يكون خلطها بمثلها جنسا وصفة وكل شيء، يعني مثلا زيت بلدي نوع أول، أنا ودعت عندك تنكة رحت أنت كتيتها بالبرميل اللي عندك، عندك برميل زيت وكتيتها فوق الزيتات تبعاتها وخلطوا ببعضهم البعض، والزيت اللي عندي اللي عطيتك كان مثله تماما مثل اللي عندك، هذا كمان ما في مشكلة، يضمن بمقدارها من مجموع هذا الزيت، تضمن تنكة من التنكة تبعك يا أخي راحت صارت بوصلة منين طالع لك يا أنا، ممكن تأخذ بمقدارها. وإذا كانت أدنى منها، إذا كان أنت أعطيتني تنكة زيت بلدي نوع أول أنا خلطتها بنوع تعبان أو مثل ما بيقولوا أسيد عالي أو ما بعرف شو تعبيرات تبعون، نوع زيت مو مثله خلطت فيه، فأكون وأنا ضامنا في هذه الحالة، الوديع يكون ضامنا بده يضمن مثلها أو قيمتها. هذا بالنسبة لخلط الوديعة. أما إذا كان مات الوديع الذي استودعت عنده الوديعة مات ولم يبين في وصيته الودائع التي عنده، عادة الواحد المفروض يوصي بالوصية، ومر معنا هذا حديث الوصية وأن الواحد ليس من تمام دين المرء أن يموت وليس عنده وصية، تمام الدين أن الواحد ما يبيت ثلاثة أيام إلا ووصيته عند رأسه، يبين فيها هذه الحقوق إلا من أول آخر. لو فعل ذلك ولم يبين نجي نبحث عنها، فإن لم نجدها فمن أصل التركة بدنا قيمتها، قيمة هذه الوديعة تأخذ من أصل التركة، ما له الحق يوزع التركة قبل ما يبين الحقوق ودول أصحابها. طيب إلا إذا كان المودع المالك يعني وجد عين وديعته في التركة، وجد هالكتاب هذا اللي وضعه وجده هو ذاته هذا تبعي، نقول بدنا ناخذ قيمته من التركة ولا بياخذه هو ذاته؟ بياخذه هو ذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد بن حنبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به. هو الحديث مو بهذه المناسبة، لكن الفقهاء بيطبقوه على صور كثيرة، منها هذه الصور. أصل الحديث إنما هو في السرقة، واحد سرق متاعه فوجده عند رجل، مو السارق، ما وجده عند السارق، وجده عند رجل، وهذا الرجل كان شاري من السوق من الطريق شاري، لكن وجده عينه له علامة عليه له بينة أنه هذا مالي. قال من وجد عين ماله، هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، مباشرة بياخذه وبيمشي بيقول له أنه هذا مالي بدي أخذه، إذا ما أذن له غصن عنه بياخذه بأمر القاضي، القاضي بيخليه يأخذه. ثم بعد ذلك إذا كان هذاك أخذه بعقد شرعي، شاري شرعي مثلا، القاضي بيقول له بسيطة، أنت رجعنا اللي باعك يا خذ حقه، هذا المتاع هذا بده ياخذه صاحبه، ما في كلام، مباشرة بلا نقاش، إذا ثبت أنه له بالبينة فبده ياخذه، هذا ما في كلام حقه ولا في خلاف بين الفقهاء على هذا. ولكن المشكلة أنه هذاك أخذه بعقد شرعي، بيقول له ارجع لعند اللي اشتريته منه. طيب يلي اشتراه منه كمان شاري من واحد، والواحد من واحد آخر، وهكذا، لو كانوا 10، لو كانوا 20، لو كانوا 100، بيرجعوا على بعضهم بعض إلى السارق. لو ما تبين سارق باخر، إن شاء الله عند آخر واحد، عند آخر واحد هو بده يتحمله، أما صاحب المتاع لازم ياخذه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الحقوق في الشرع، الحقوق كلها محفوظة. فإذا كان وجد في التركة، في تركة الوديعة وجد عين الوديعة، فإنه يأخذها صاحبها، وبالطبع لا تدخل في التركة، ولا يأخذ قيمتها، ولا يأخذ مثلها، إنما يأخذها بعينها. أيضا من الأمور التي تجعل يد الوديعة يد ضمان بعد أن كانت يد أمانة، لو خالف شرط حفظها، يعني مثلا هذه الوديعة، أنا يا أخي وضعت عندك بيتك لأنه بعرف بيتك منطقة آمنة، منطقة عليها رجل وما بيصير فيها سرقات، ما بيصير فيها شيء، تيجي تنقله أنت لبيت آخر، لك بيت آخر أو كذا، في منطقة الأمن فيها قليل وبيصير فيها سرقات، فتكون بذلك ضامنا. أيضا أنا وضعت عندك هذه الوديعة، قلت لك ولا ما قلت لك، المفروض تحطها بحرز مثلها، انت حرز مثلها الصندوق، صندوق الحديد مثلا، لانه مبلغ من المال او ذهب او شيء اخر، انت ما حطته بصندوق الحديد، حطته بدرج عادي بالقفل، ممكن ينكسر القفل، وسرقت بتكون ضامن ايضا، لانه هي محل صندوق الحديد مو محل الدرج العادي، محل الدرج العادي لنفرض انت امتى من الدرج العادي حطيت على الرف، كذلك إذا غيرت شرط الودية، سواء كان شرط هو اشترطه من عند نفسه أو كان مما مر معنا من الشروط السابقة أنه لازم يكون في حرز مثلها، إذا خالف الودية هذا الشرط يكون أيضا ضامنا في هذا. هذه في كلام للفقهاء، في خلافات تزيد هذه الشروط تنقص، ولكن كلها بتنفذ على بعض البعض في هذه الشروط التي ذكرتها، وإن شاء الله لا مزيد عليها إلا في بعض الفروع. أما كلامهم عن انتهاء عقد الوديعة، كيف ينتهي؟ أنت وضعت عند واحد مال، كيف ينتهي هذا العقد بينك وبينه؟ ينتهي أولا بالاسترداد، هو قال لك أعطيني وديعتي يا أخي أعطيتها، أو هو قال لك تعال يا أخي أنا والله بدي سافر، أنا إلي عذر، خذ تفضل وديعتك ما بديها. هذا أول صورة من صور انتهاء الوديعة، الاسترداد. أيضا صورة أخرى الموت، موت أحدهما، أي واحد يموت، صاحب المال إذا مات بيجوا الورثة بيطالبوك بالوديعة تبعهم، حق انتهت بمجرد موته، انتهى عقد الوديعة. أو الوديع اللي مات بيجي المالك لعند الورثة بأنه أعطوني الوديعة تبعي، ويكون بمجرد موته قد انتهى عقد الوديعة. كذلك الجنون والإغماء، لو جن أحدهما أو أغمي عليه، فالورثة ينهون العقد، وورثة الوديع إذا كان مات بيرد الوديعة، أو ورثة المالك إذا مات بيروحوا بياخذوا، إذا جن أو أغمي عليه بيروحوا بياخذوا وديعته من هذا الرجل الآخر. إذن الاسترداد أو الموت أو الجنون والإغماء أو الحجر، لو صار في حجر، ومر معنا بباب الحجر، مر معنا أنه قد يكون الحجر بسفه بضعف الدين والوقوع في المعاصي التي يفرط فيها صاحبها بالمال، يفرط بدينه ودنياه، هذا يحجر عليه، أو بالفلس، واحد كان صاحب مال وتجارة وكذا وفلس، المهم انه القاضي وضع يده على ماله لسبب من السببين المذكورين وضع يده على ماله، سواء كان وديعا او مودعا، مثلما افلس واحد منهما او حجر على واحد منهما، حجر على الوديع، فبيجي صاحب المال بعد الحجر ولو صار الحجر بيقول له للقاضي تعال بضمن المال اللي انت حجرت عليه في الي الشغله الفلانيه هي وديعه الي بيعطيها بياخذها وبيمشي. او كان المحجور عليه مين؟ نفس المالك حجر عليه، فالقاضي بيتبع يشوف شو امواله يجد له وديعه وادع عند فلان بيروح بياخذها منه مشان يدخلها ضمن ايش؟ ضمن الحجر. وهذا سبب اخر من اسباب انتهاء الوديعه. والسبب الاخير انتقال الملكيه، يعني واحد ودع عندك سيارته الاخوه ودع ليها عندك، فبعد مده هو راح اجرى عقد بيع وباعها لواحد، بمجرد بيعها للانسان الاخر انتهى عقد الوديعه، او وهبها سياره انا اخي بدي اعطيها لابني، انتقلت الملكيه مني لابني، بيروح بياخذها انتهى عقد الوديعه. او مثلا وقفها لوجه الله تعالى، خليها تنقل اطفال الفقراء والمساكين على المدارس مثلا، وقفها لوجه الله تعالى. هل الوقف هذا نقل للملكيه؟ مر معنا الوقف اذا بتتذكر شو هو؟ هو حبس العين، يعني عين الشيء ما عادت ملكي انا، صارت ملك لله سبحانه وتعالى، رجعت لاصلها. ومع مجرد انتقال الملكيه ولو بالوقف ينتهي عقد الوديعه. هذا ما يتعلق بباب الوديعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.